إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما هي ضوابط معرفة الصحابي؟ ذكر العلماء الطرق التي تعرف بها صحبة الصحابي، وهي التواتر الذي يقطع به لكثرة الناقلين أن فلانا من الصحابة، كأبي بكر وعمر وبقية العشرة وآخرين من الصحابة رضي الله عنه. الاشتهار القاصر عن التواتر والاستفاضة كعكاشة بن محصن وضمام بن ثعلبة وغيرهما رضي الله عنه. أن يروى عن صاحب معلوم الصحبة أن فلانا له صحبة، كما حدث لحمامة الدوسي وقد غزا أصبهان فمات هنالك، فشهد له أبو موسى الأشعري بالصحبة والشهادة. أن يروى عن آحاد التابعين أن فلانا له صحبة، بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح. أن يقول هو إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة أنا صحابي. ومقصود العلماء بالمعاصرة مضي 110 سنين من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره لأصحابه: أرأيتكم ليلتكم هذا؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها أحد. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فهذه هي ضوابط معرفة الصحابي. وأما طبقات الصحابة فقد نص القرآن على التفاضل بين الصحابة والتفاوت بينهم في المرتبة، فقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقد قسم العلماء الصحابة على 12 طبقة كما فعل الحاكم النيسابوري، وهذه الطبقات على حسب السابقة وشهود المشاهد وغير ذلك. قوم أسلموا بمكة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنه. أصحاب دار الندوة، وذلك أن عمر بن الخطاب لما أسلم وأظهر إسلامه حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الندوة فبايعه جماعة من أهل مكة المهاجرة إلى الحبشة. الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، أصحاب بيعة العقبة الثانية، أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء قبل أن يدخلوا المدينة ويبني المسجد، أهل بدر، المهاجرون بين بدر والحديبية، أهل بيعة الرضوان، المهاجرون بين الحديبية والفتح الأعظم، مسلمة الفتح، من جاءه بعد الفتح من القبائل والأعراب، ويدخل فيهم الصبيان والأطفال الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وغيرها. قال النووي: قال أبو زرعة الرازي: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. قيل له: فأين كانوا؟ قال: أهل المدينة ومكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع. أفضلهم على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذا قول جمهور أهل السنة. ما هي فائدة معرفة الصحابة؟ فائدة معرفة الصحابة تمييز المرسل من الموصول، والحكم لهم بالعدالة، والاقتداء بهم في سيرتهم، إذ هم الصفوة من هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فأما عدالة الصحابة فقد قال ابن الأنباري: ليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة له واستحالة المعصية منه، وإنما المراد بالعدالة قبول رواياتهم من غير تكلف ببحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية، إلا إذا ارتكب قادحا وثبت ذلك. ولم يثبت ذلك ولله الحمد، فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبت خلافه، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير فإنه لا يصح، وما صح فله تأويل صحيح. وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نخضب بها ألسنتنا. المراد بالعدالة الثابتة لجميع الأصحاب عند المحدثين هي تجنب تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها بارتكاب ما يوجب عدم قبولها، فإن الذنب على فرض وقوعه لا يمنع من قبولها، فهم عدول على العموم. وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على التدليل على عدالة الصحابة، فمن نصوص الكتاب العزيز قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن الصلاح: وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ. وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال الخطيب عن هذه الآية والتي قبلها هذا اللفظ، وإن كان عاما فالمراد به الخاص، وقيل هو وارد في الصحابة دون غيرهم. وقال ابن الصلاح عن هذه الآية: اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال التباني: باعتبار تقدم الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الأوصاف، السبق إلى الإيمان والهجرة والنصرة، باعتبار تقدمهم في هذه الأوصاف يكونون طبقات متفاوتة في كثرة الثواب وعظمه بحسب درجاتهم، وتقدم الطبقات على هذا وتأخر بعضها عن بعض فيما عدا الأولى والأخيرة نسبي، والنتيجة جميع طبقاتهم هي رضا الله عنهم ورضاهم عنه والخلود في النعيم. من الآيات أيضا في التدليل على عدالة الصحابة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على عدالة الصحابة. وأما السنة فنصوصها كثيرة في التدليل على عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. ومنها حديث أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. الأخبار في هذا المعنى تتسع، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن المجيد، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى له المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له، فهم على هذه الصفة إلا أن يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية والخروج من باب التأويل، فيحكم بسقوط العدالة، وقد برأهم الله من ذلك ورفع أقدارهم عنه. وقد دل الإجماع أيضا على عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عمر بن عبد البر: الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين، وهم أهل السنة والجماعة، على أنهم كلهم عدول. وقال الخطيب عن عدالتهم: هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء، يعني الاتفاق على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قال ابن الصلاح: الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم كذلك، بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه أباح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما مر ذكره لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهد والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، لأوجب ذلك القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم أنهم أفضل من جميع المعدلين المزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. وقد حاول أقوام قديما وحديثا أن ينالوا من الصحابة رضوان الله عليه، فكان الأمر كما قال الأعشى: كناطح صخرة يوما ليفلقها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. وقد قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وأما تفاصيل أحوال الصحابة رضي الله عنه فقد تكفلت به الكتب التي صنفت في الصحابة رضي الله عنهم، ومنها تصانيف الأئمة علي بن المديني والبخاري ومسلم وغيرهم، كما ذكر ذلك وعده ابن حجر في مقدمة الإصابة. ومنها فضائل الصحابة للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، ومنها فضائل الصحابة للإمام أحمد بن شعيب النسائي، ومنها الاستيعاب في معرفة الأصحاب للإمام ابن عبد البر، ومنها أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثير، ومنها الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر. وأما ألفاظ الرواية عند الصحابة فقد نقل الصحابة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله بصور وألفاظ مختلفة تتفاوت من حيث قوتها بكثرة الاحتمالات وقلتها، وهي على خمس مراتب: أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو رأيته يفعل كذا، أو حدثني أو شافهني، فهذا لا يتطرق إليه الاحتمال، هو أقوى المراتب لأنه تعبير عن الإدراك الحسي المباشر. أن يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو أخبر بكذا، أو حدث، فهذا ظاهره النقل إذا صدر من الصحابي وليس نصا صريحا، إذ قد يقول الواحد منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمادا على ما نقل إليه وإن لم يسمعه منه، فلا يستحيل أن يقول الصحابي ذلك اعتمادا على ما بلغه تواترا أو بلغه على لسان من يثق به. أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، فهذا فيه احتمالان: الأول احتمال عدم المباشرة كما في قال، والثاني احتمال أن يكون الصحابي قد عد ما ليس بأمر أمرا، فهو نوع من الرواية بالمعنى، ولكن مع ذلك هو مقبول، إذ الظاهر المباشرة، والظاهر أن فهم الصحابي سليم فلا يغير المعنى. والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم تحقيقا أنه أمر بذلك، وأن يسمعه يقول أمرتكم بكذا أو يقول افعلوا كذا، وينضم إليه من القرائن ما يعرفه ويعرف كونه أمرا، ويدرك ضرورة قصده إلى الأمر. أما احتمال بنائه الأمر على الغلط والوهم فلا نطرقه إلى الصحابة بغير ضرورة، بل يحمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة ما أمكن. أن يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فيتطرق إليه الاحتمالان المذكوران سابقا. واحتمال ثالث في من هو الآمر الناهي، إذ يحتمل أنه قصد بعض الأمراء أو الخليفة أبا بكر أو عمر أو غيرهما من الخلفاء، أو أمر القرآن بحسب فهم الراوي، والظاهر أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الصحابي أخبر بذلك في مقام الاحتجاج على الأحكام الشرعية والإخبار بها. أن يقول الصحابي كانوا يفعلون كذا، فإن أضاف ذلك إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جواز الفعل، لأن ذكره في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عليه دون ما لم يبلغه، وذلك يدل على الجواز. وهنا مرتبتان أخريان هما: أن يقول الصحابي من السنة كذا، فترد فيه الاحتمالات الثلاثة، واحتمال الرابع هو أن يكون الصحابي استنبط ذلك بفهمه من بعض الآيات أو الأحاديث، أو شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لا يدل على حكم شرعي فاعتبره دالا إلى غير ذلك. والمرتبة الثانية أن يقول الصحابي في الدين قولا لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك القول مما لا يقال مثله بالرأي، كما لو أخبر الصحابي أن في الجنة كذا، أو كان آدم على صفة معينة. والمراتب الست الأولى جمعها في قوله في مراق السعود أرفعها الصريح في السماع من الرسول المجتبى المطاع، منه سمعت منه ذا أو أخبرا، شافهني حدثنيه صيرا، فقال عن ثم نهى أو أمر، إن لم يكن خير الورى قد ذكر، كذا من السنة يروي والتحق، كنا به إذا بعهده التصق، صلى الله وسلم وبارك عليه. ما هي ضوابط المحدثين في حديث الصحابي الذي لم يصرح فيه بالسماع؟ الحديث الموقوف هو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، ومنه ما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول. وإذا ذكر الموقوف مطلقا من غير تقييد فهو خاص بالصحابة، ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال وقفه فلان على الزهري ونحوه. وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا. وأما ضوابط المحدثين في الحديث الموقوف الذي لا يصرح فيه الصحابي بالسماع فهي: إذا قال الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، كان إخباره له حكم المرفوع، لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، ولا مجال للاجتهاد في مثل ذلك. وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة أي الإسرائيليات، ولهذا وقع الاحتراز عنه. وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. وكذلك تفسير الصحابي الذي لا مجال فيه للاجتهاد وإخباره عن نزول آية أنها أنزلت في كذا وكذا، قال الحاكم: الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند. وأما تفسير الصحابي المشتمل على بيان المعاني اللغوية أو بيان حكم للرأي فيه مجال فليس له حكم المرفوع. إذا فعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله في صلاة علي في الكسوف: في كل ركعة أكثر من ركوعين. قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أوجب علينا أو أبيح لنا أو نحو ذلك من الإخبار عن الحاكم بصيغة ما لم يسمى فاعله، فكل ذلك مرفوع، لأن الآمر في ذلك والناهي والموجب هو النبي صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا أو كانوا يفعلون أو كانوا يقولون، إذا قيده بالإضافة إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي قطع به أبو عبد الله الحاكم وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع. وإذا أطلق الصحابي القول أو الفعل ولم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي ذهب إليه الحاكم والرازي وابن الصباغ والعراقي أنه من قبيل المرفوع. وذهب ابن حجر إلى رفعه فقال السيوطي: أطلق الحاكم والرازي والآمدي أنه مرفوع، وقال ابن الصباغ إنه الظاهر، وحكاه النووي في شرح المهذب عن كثير من الفقهاء، قال: وقد حكم بأنه قوي من حيث المعنى، وصححه العراقي وشيخ الإسلام يعني الحافظ ابن حجر. قال ابن حجر عن قول الصحابي كنا نفعل كذا فيه مذاهب: الأول أنه مرفوع مطلقا وقد حكاه شيخنا يعني العراقي، وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما وأكثر منه البخاري. الثاني التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا فيكون مرفوعا أو يخفى فيكون موقوفا، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. الثالث إن أورده الصحابي في معرض الحجة حمل على الرفع، وإلا فموقوف حكاه القرطبي. ما ذهب إليه ابن الصلاح بأن قول الصحابي كنا نفعل كذا مع عدم الإضافة إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم يدرج كلامه في عداد الموقوف، تبع فيه ابن الصلاح الخطيب في الكفاية، حيث قال الخطيب: متى جاءت الرواية عن الصحابة بأنهم كانوا يقولون أو يفعلون شيئا ولم يكن في الرواية ما يقتضي إضافة وقوع ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن حجة، فلا دلالة على أنه حق إلا أن يعلم جواز ذلك من جهة الاجتهاد فيحكم به. وإن علم أنه مذهب لجميع الأئمة وجب القطع على أنه شرع ثابت يحرم مخالفته ويجب المصير إليه. وقد حكى النووي في شرح مسلم أن قول الصحابي كنا نفعل أو نقول أو يقولون أو يفعلون ما لم يضف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، وحكى أن ذلك قول جمهور المحدثين. قال النووي: قال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول إن لم يضف إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمرفوع بل هو موقوف. قول الصحابي كنا نرى كذا ينقدح فيه من الاحتمال أكثر مما ينقدح في قوله كنا نقول أو نفعل، لأنها من الرأي ومستنده قد يكون تنصيصا أو استنباطا. قول الصحابي من السنة كذا، قال عنه ابن الصلاح: الأصح أنه مسند مرفوع، لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه. قال العراقي: قال ابن الصباغ في العدة وحكي عن أبي بكر الصيرفي وأبي الحسن الكرخي وغيرهما أنهم قالوا يحتمل أن يريد به سنة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحمل على سنته. قال الآمدي في رد هذا الكلام: ذهب الأكثرون إلى أن ذلك محمول على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قيل اسم السنة متردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين قلنا: وإن سلمنا صحة إطلاق السنة على ما ذكروه غير أن احتمال إرادة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى لوجهين: الأول أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل وسنة الخلفاء الراشدين تبع، وإسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع. والثاني أن ذلك هو المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ السنة في كلام الصحابي. قول التابعي: فمن دونه عند ذكر الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية أو رواه. قال ابن الصلاح: كل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم ذلك بهذا القيد الذي ذكر من كلام أهل العلم في حكم المرفوع صريحا. وبمثل ذلك قال النووي وصرح بانتفاء الخلاف في المسألة، فقال: إذا قيل عند ذكر الصحابي يرفعه ينميه يبلغ به رواية فكله مرفوع متصل بلا خلاف. والحامل على العدول عن التصريح بقول الصحابي سمعت رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يرفعه أو ينميه هو الشك في الصيغة التي سمع بها، أهي قال رسول الله أو قال نبي الله أو نحو ذلك، كسمعت أو حدثني، هو ممن لا يرى الإبدال، لأن منهم من لا يرى الإبدال أي إبدال رسول الله بنبي الله، وإنما ينبغي أن يروى الأثر وأن ينقل كما ورد. كذلك مما يحمل على العدول عن التصريح طلب التخفيف وإيثار الاختصار والشك في ثبوته، فلا يجزم بالرفع بل ينسبه إلى غيره، أن يفعل ذلك ورعا حيث علم أن المروي بالمعنى فيه خلاف. إذا وقع في قول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه فهو في حكم قوله عن الله عز وجل، يعني فهو حديث قدسي، إذا قال الراوي عند ذكر الصحابي قال قال، ففاعل قال الثاني هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك ما وقع في صحيح البخاري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أسلم وغثار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة ومزينة، خير عند الله، أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. فأبو هريرة لم يصرح بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر قد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، فقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال، وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة. قال السيوطي ولكن روي عن ابن سيرين أنه قال كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع. هذا القول الذي عزاه السيوطي لابن سيرين أخرجه الخطيب مسندا في الكفاية. إذا قال الراوي عن التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به فذلك أيضا مرفوع، ولكنه مرفوع مرسل. هذا ما يتعلق بالموقوف والخلاف فيه من حيث الرفع حكما وعدمه. فالموقوف قد يكون له حكم الرفع كما مر في كلام المصنف وكما مر في هذا الذي ذكرته. وأما معرفة التابعين فمعرفة التابعين أصل عظيم، وبه يعرف المرسل والمتصل، ومهما غفل الإنسان عنه لم يفرق بين الصحابة والتابعين، ثم لم يفرق بين التابعين وأتباع التابعين. وواحد التابعين تابع أو تابعي، واختلف في حده أي في تعريفه. فقال الخطيب التابعي من صحب الصحابي، فلم يكتفي فيه بمجرد اللقي بخلاف الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل التابعي من لقي الصحابي وإن لم يصحب، كما قيل في الصحابي عليه الحاكم وكلامه مشعر أنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه وإن لم توجد الصحبة العرفية. وكلام الحاكم هو خير الناس قرنا بعض الصحابة من شافها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ عنهم الدين والسنن وهم قد شهدوا الوحي والتنزيل. قال ابن الصلاح هو الأقرب، وقال النووي هو الأظهر، وقال العراقي عليه عمل الأكثرين من أهل الحديث. فقد ذكر مسلم وابن حبان الأعمش في طبقة التابعين، وقال ابن حبان أخرجاه في هذه الطبقة لأن له لقيا وحفظا. رأى أنسا وإن لم يصح له سماع المسند عنه. واشترط ابن حبان أن يكون رأى الصحابي في سن من يحفظ عنه، فإن كان صغيرا لم يحفظ عنه فلا عبرة برؤيته، كخلف ابن خليفة عده من أتباع التابعين. وإن رأى عمرو بن حريث لكونه كان صغيرا. وقال العراقي وما اختاره ابن حبان له وجه، كما اشترط في الصحابي رؤيته وهو مميز. والتابعون أيضا على طبقات، والتابعون في التقسيم الثلاثي المشهور عند أهل الحديث ثلاث طبقات: كبرى وصغرى وبينهما. فالكبرى من كان أكثر روايتهم عن الصحابة، كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن قيس. والصغرى من كان أكثر روايتهم عن التابعين ولم يلتقوا إلا بالعدد القليل من الصحابة، كإبراهيم النخعي وأبي الزناد ويحيى بن سعيد. والوسطى من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين، الحسن البصري ومحمد بن سيرين ومجاهد وعكرمة وقتادة والشعبي والزهري وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأما الحاكم أبو عبد الله فقد جعل التابعين 15 طبقة، الأولى من أدرك العشرة كقيس بن أبي حازم وقد سمع العشرة وروى عنه ولم يشاركه في هذا أحد من التابعين، وآخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة، ومن لقي عبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة، ومن لقي السائب بن يزيد من أهل المدينة، ومن لقي عبد الله بن الحارث بن جزء من أهل مصر، ومن لقي أبا أمامة الباهلية من أهل الشام. المخضرمون من التابعين هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست لهم صحبة. المخضرمون من التابعين هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله، أي وأدركوا حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليست لهم صحبة. ولم يشترط بعض أهل اللغة نفي الصحبة، قال صاحب المحكم: رجل مخضرم إذا كان نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام. فمقتضى هذا أن حكيم بن حزام ونحوه مخضرم، وليس كذلك من حيث الاصطلاح، وذلك لأنه متردد بين طبقتين لا يدرى من أيتهما هو. فهذا هو مدلول الخضرمة. قال صاحب المحكم والصحاح: لحم مخضرم لا يدرى من ذكر هو أو أنثى. فكذلك المخضرمون مترددون بين الصحابة للمعاصرة وبين التابعين لعدم الرؤية. وقد عدهم مسلم بن الحجاج فبلغ بهم 20، ومغلطاي أزيد من 100، وأفردهم البرهان الحلبي الحافظ في جزء سماه تذكرة الطالب المعلم في من يقال له مخضرم. ومن أكابر التابعين الفقهاء 7 من أهل المدينة، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار. وهذا اختيار بن الصلاح في الفقهاء 7 رحمهم الله. وأفضل التابعيات حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، وثالثتهما وليست كهما أم الدرداء الصغرى، واسمها هجيمة ويقال جهيمة، وأم الدرداء الكبرى صحابية واسمها خيرة. وأفضل التابعين ما دل عليه حديث مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، كما في صحيح مسلم، أويس بن عامر القرني، من مراد ثم من قرن، كانت له أم هو بها بر، وكان به برص، فدعا الله تبارك وتعالى فبرأ منه إلا موضع درهم، من لقيه فليأمره فليستغفر له. فقالوا هو أفضل التابعين، ولا شك أن ذلك كذلك لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما ذهب إليه بعض الأئمة كالإمام أحمد من تفضيل سعيد بن المسيب فمحمول على أنه لم يبلغه الحديث في النص على أن أفضل التابعين هو أويس بن عامر، أو بلغه ولم يصح عنده، أو أراد بالأفضلية الأفضلية في العلم لا الخير، ولعل هذا هو الأقرب. أما أن يكون لم يبلغه الحديث فهذا مستبعد، أو أنه بلغه ولم يصح عنده هذا أيضا مستبعد، فالحديث من رواية مسلم رحمه الله تعالى. إذن لعله أراد بالأفضلية الأفضلية في العلم لا الخيرية، يعني لما نص على سعيد بن المسيب. وأما ويس بن عامر فكان له مع الله تبارك وتعالى أحوال، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من كان عنده من الصحابة إذا لقيه أن يأمره فليستغفر له، ولما كانت أزواج أهل اليمن تنزل المدينة في طريقها إلى الشام إلى الثغور للجهاد في سبيل الله جل وعلا، كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يسأل: أفيكم أويس بن عامر؟ وكذلك إذا كان في موسم الحج. فلما كانوا في طريقهم إلى الحج ثم إلى الشمال للجهاد في سبيل الله في الثغور، فكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يسأل أزواد أهل اليمن: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى قالوا: نعم. فلما رآه قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد؟ قال: نعم. ثم من قرن؟ قال: نعم. كانت لك أم كنت بها بارة؟ ثم ذكر له ما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمره أن يستغفر له، ثم قال له: إن شئت أن أكتب إلى الوالي إلى الأمير في المحلة التي تنزل فعلت، يعني ليكرمه. فقال: لا، أكون في غبراء الناس أحب إلي. وقد كان يعاني الشظف في العيش، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حتى إنه تخلف عن المسجد أياما لعدم وجدان ما يستر به عورته، فلا ثوب عنده. وقد أهدي إليه ثوب، فلما رؤي عليه قال الناس: من أين سرقه؟ أنه لا يقوى على أن يشتري مثله، ولا شك أنه كان شيئا يسيرا، ولكن أخذوا يقولون: من أين سرقه؟ يعنون ذلك الثوب الذي كان عليه. فهضموا أنفسهم ولم يذوقوا طعمها. يا لله، ما أجل هؤلاء القوم، وما أعظم أثرهم في الحياة، وما أجل جلالتهم، وأرفع شأنهم وقامتهم. ويا لله، إنه لتتعطر المجالس بذكرهم، وتتنزل الرحمة عند ذكرهم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. فسيرة أويس مما على طالب العلم أن ينظر فيه من الأمور العظيمة التي ينبغي عليه أن يعلمها في تلك السيرة الشريفة النظيفة، وكيف أن الرجل طلق الدنيا ثلاثا بائنا لا رجعة فيه، وأقبل على شأنه حتى أورثه الله رب العالمين الذكر الحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر به قبل أن يأتي، يقول: تأتيكم أزواد أهل اليمن، فيهم ويس بن عامر من مراد ثم من قرن. كانت له أم كان بها بارا، فلماذا نص على هذا؟ وللناس أمهات، ولكن أين البر؟ فهؤلاء هن الأمهات، وأين البر؟ فيقول: كانت له أم ولكل مولود أم. يقول: هو بها بار. ثم يقول: وكان به برص، فدعا الله تبارك وتعالى أن يبرئه منه، فبرأ منه إلا موضع درهم. يقول شراح الحديث: إنه دعا الله تبارك وتعالى أن يبقي عليه من ذلك البرص موضع درهم، حتى لا ينسى نعمة الله عليه في إبرائه منه. فإذا ما شمخت نفسه أو استطالت روحه نظر إلى موضع الدرهم بالبرص منه، فتطامن لله رب العالمين ذلة وحمدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.